بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فهذا الدرس السابع من دروس فضيلة الشيخ سليمان ابن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المربع، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور البحوثي عليه رحمة الله تعالى. وموضوع هذا الدرس باب الإحرام، الجزء الثالث. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم السابع عشر من شهر ذي القعدة من عام 1421.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى تتمة لباب الإحرام، قال: ومن أحرم وأطلق صح، أي إذا أحرم العبد إحراما مطلقا ولم يسمي صح إحرامه في الجملة، لأنه قصد الحج في الجملة، ويصح صرفه فيما بعد إلى ما يشاء. وهذا يتأتى لمن لم يعرف تفاصيل المناسك، فيعرف حكم الحج في الجملة ولا يعرف أن هذا قران أو هذا إفراد أو هذا تمتع، فأحرم في الجملة. ثم تبين له فيما بعد أن الأفضل التمتع، فيصرف حينئذ للتمتع، أو إذا ساق الهدي فيصرف للقران. مؤلف يقول: صرفه لما شاء. وكذلك لو أحرم بمثل ما أحرم به فلان صح وانعقد إحرامه، كأن يقول عمرو: لبيك بإهلال كإهلال زيد. وكما قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أحسنت. والحديث متفق عليه من حديث قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى الأشعري. ولكن حين كان أبو موسى لم يسق الهدي، أمره النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت وأن يسعى بين الصفا والمروة ثم يحل. وحينئذ نفصل في من قال لبيك بإهلال كإهلال فلان. إذا قال لبيك بإهلال كإهلال فلان وكان فلان متمتعا، فإنه يطوف ويسعى ويحل كما فعل فلان. وإن كان فلان قارنا قد ساق الهدي والملبي لم يسق الهدي، فإنه يطوف ويسعى ويتحلل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا موسى أن يتحلل. وانتهت المسألة بالعكس: قد ساق الهدي والملبى بإهلاله لم يسق الهدي، كان متمتعا، كان يبقى الملبي على إحرامه ويكون قارنا. وكذلك إذا كان أقل منه، كان يقول لبيك بإهلال كإهلال فلان، وفلان قد أهل بالإفراد، فالأولى أن يقلب إحرامه عمرة فيكون متمتعا. وإن بقي على ذلك فهذا جار على الخلاف في حكم فسخ الحج عن العمرة. قال المؤلف: وإن جهله، أي جهل إحرام فلان، جعله عمرة لأنها اليقين، أي إذا استمر الجهل ولم يدري ماذا أحرم فلان أو نسي فلم يجده فيسأله، فإنه يقلب إحرامه عمرة لأنه الأصل، ولأن التمتع أفضل من غيره، ولا سيما على قول القائلين بأن من لم يسق الهدي يتحلل وجوبا. وقيل يكون قارنا، وهذا جيد إذا ساق الهدي، فقد قال فقهاء الشافعية يكون قارنا، وهذا مقبول إذا ساق الهدي. أما إذا لم يسق الهدي فلا يصح قرانه على الصحيح. وقد تقدم في درس الأمس الخلاف بين العلماء في من لم يسق الهدي هل يصح يقرن أم لا، وأن في ذلك قولين لأهل العلم. قوله: ويصح أحرمت يوما، أي يصح أن يقول أحرمت يوما وينعقد إحرامه، أي ويصح إحرامه أحرمت يوما أو يومين، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، ولا يصير حلالا بعد اليومين، لأن إذا شرع في النسك وجب عليه إتمامه إجماعا. قال تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن من شرع في الحج أو في العمرة نفلا أو فرضا وجب عليه الإتمام، وهذا بخلاف نفل الصلاة ونفل الصيام فلا يجب عليه الإتمام، أما الحج والعمرة فيجب عليه إتمامهما، فحينئذ ينعقد إحرامه إذا قال أحرمت يوما. إذا قال فيما بعد أنا لم أعرف أن الإحرام يدوم أكثر من يومين، نقول لا عذر لك في ذلك، ما دمت شرعت في الواجب وجب عليك إتمامه سواء علمت أو جهلت. ولكن هل يشرع له أن يقول أحرمت يوما؟ الأصل أنه لا يشرع هذا العمل، ولكن إذا التزمه وجب عليه ذلك، كما لو نذر وقال ما علمت أن النذر يلزم، نقول يجب عليك النذر، ما دمت قد نذرت فيجب عليك إتمامه، من نذر يطيع الله فليطعه، ومن نذر يعصي الله فلا يعصيه، كما جاء هذا في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها. قوله ويصح أحرمت بنصف نسك، أي ويصح إحرامه بقوله أحرمت بنصف نسك، لأن النسك لا يتجزأ، وذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله، هذه قاعدة أو يمكن جعلها قاعدة، ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكره كله، كما لو قال لزوجته أنت طالق نصف طلقة فتحسب عليه واحدة، لأن الطلاق لا يتجزأ، فليس في أنصاف ولا أرباع ولا أثلاث، فحينئذ تطلق زوجته طلقة واحدة، ولأنه أيضا إذا دخلت النسك لزمه إتمامه، وقوله نصف نسك لا اعتبار له. قال المؤلف رحمه الله تعالى لا إن أحرم فلان فأنا محرم، أي فأنا محرم فلا يصح إحرامه لعدم جزمه بذلك، فمن لم يجزم فلا يصح إحرامه، ولأن الإحرام نية الدخول في النسك، وهذا لم ينوي الدخول في النسك إنما علقه. قال مؤلف رحمه الله تعالى وإذا استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك. اختلف فقهاء الحنابلة متى يلبي، قيل يلبي بعد الاستواء على الراحلة، وهذا قول صاحب الزاد، اختار جماعة من فقهاء الحنابلة وهو المذكور في المقنع وغيره أيضا. القول الثاني عند الحنابلة أنه يلبي عقب إحرامه، فإذا استوى على راحلته وأحرم يقول لبيك اللهم لبيك. الصحيح أن التلبية غير الإهلال، وقد خلط بينهما كثير من الفقهاء، فيذكرون أحكام الإهلال كأحكام التلبية وبينهما فرق، فالإهلال هو الإهلال بالنسك ويطلق على التلبية بالنسك، وإذا أطلقت التلبية فالمراد لبيك اللهم لبيك، وإذا قيل الإهلال فالمراد لبيك عمرة أو لبيك عمرة وحجة، وفي الأمرين خلاف في الحكم بين الفقهاء. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع رجله في الغرب وانبعثت براحلته قائمة أهل من ذي الحليفة. وجاء في البخاري ومسلم من طرق. وكان ابن عمر إذا استوت به راحلته قائمة استقبل قبلة ثم أحرم، ويقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فإذا أحرم بعد ذلك يشرع له التلبية. وليست التلبية هي الدخول في النسك أو الإهلال بما قصد كما تقدم التفريق بينهما. التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وسيأتي إن شاء الله حكمها. وأما الإهلال أن يقول إذا كان ناوي العمرة يقول لبيك عمرة. والإهلال لا يشرع تكراره، الإهلال بالنسبة لا يشرع تكراره إلا بقصد التعليم. أما التلبية يشرع تكرارها ورفع الصوت بها حتى يدخل الحرم، فإذا دخل ابن الحرم قطع التلبية، فإن كان قد قصد العمرة انتهت التلبية بذلك، وإن كان ناويا للحج كان قارنا أو مفردا فإذا فرغ يفعل العمرة لا يزال يلبي حتى يرمي جمرة العقبة. وهكذا أيضا يلبي المتمتع يوم التروية إذا أحرم حتى يرمي جمرة العقبة. قوله لبيك اللهم لبيك، التلبية تكون بعد الإهلال وبعد الركوب الراحلة وبعد الإحرام كما تقدم. لبيك مصدر لبى، لبيك مصدر لبى أي قال لبيك، ولا يكون عامله إلا مضمرة، ولا يكون عامله إلا مضمرة. وقال سيبويه لبيك مثنى، والتثنية فيه للتأكيد، ولبيك ملازمة للإضافة، وشذ إضافتها للظاهر، ولبيك ملازمة للإضافة وشذ إضافتها للظاهر. ومعنى لبيك أي أنا مقيم على طاعتك وإجابة أمرك، ويجب على العبد أن يكون فعله موافقا لقوله، فلا يقول لبيك وقد عصى ربه بمخالفة أمره وارتكاب نهيه. على العبد أن يحدث حينئذ توبة حين يقول لبيك، أن يكون ملبيا قولا وفعلا. أما كونه يقول لبيك وقد عصى ربه لأن حلق لحيته وأسبل إزارة وقد تكون السجارة في يده ويقول لبيك اللهم لبيك، أين حقيقة التلبية؟ لبيك ليست مجرد لفظ، ليست مجرد لفظ تقال باللسان مع الإصرار على مخالفتها. فلبيك بمعنى التوبة أيضا، الذي قال أنا مقيم على طاعة فجلت أمرك فقد تخلى عن المعاصي وقد عزم على أداء الواجبات. الأمر أكبر من هذا، بعض الناس يقول لبيك ثم إذا لمت به ملمة نادى عليا أو البدوي أو غير ذلك وأشرك بالله رب العالمين، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لبيك اللهم لبيك تأكيد لهذا، لبيك لا شريك لك، لا شريك لك، لا في القول ولا في الفعل ولا في القصد ولا في الإرادة، لا في القليل ولا في الكثير. وهذا نفي للرياء من كل وجه، وهذا الكلمة تشتمل على كل معاني التوحيد. ولذلك قال جابر فأهل بالتوحيد، هذا هو التوحيد. فالمسلم لا ينفك عن معاني التوحيد في أي حالة من الحالات، فهو بحاجة إلى التوحيد في قيامه وقعوده وجلوسه وفي نومه. ولهذا يستفتح التوحيد في أول النهار ويختم التوحيد، يبدأ بالتوحيد وينتهي بالتوحيد، قلنا صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قوله إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأن التلبية إجابة دعوة الله لخلقه حين دعاهم إلى حج بيته على لسان خليله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، والمنبه والمستسلم المنقاد، فإذا لبى فقد انقاد لأوامر الله واجتنب نواهيه. وهذه التلبية مما أجمع المسلمون على مشروعيتها، وقد جاء في الصحيحين من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، فذكر ذلك. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر أن عمر كان يلبي ويهل بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم ويزيد هؤلاء الكلمات: لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك والخير في يديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. وفي هذا دليل على جواز الزيادة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن يزيد على ما تقدم، ولكن أقر أصحابه على الزيادة، فقد جاء في سنن أبي داود من طريق يحيى بن سعيد عن جعفر الباقر عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر التلبية بمثل حديث ابن عمر السابق، والناس يزيدون ذا المعارج ونحو ذلك من الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئا. وقد جاء هذا في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. فكأن جابر بن عبد الله يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على ما تقدم في حديث ابن عمر. وقد كان جابر من المتابعين لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله، وأن الزيادة بذي المعارج ونحو ذلك من زيادات الصحابة وكما تقدم في زيادات عمر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك حيث لم ينكر. وقد قال الناظم: وإن أقر قول غيره شعل كقوله كذاك فعل قد فعل، وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر باطلا ولا يقر خطأ، فلو كانت تلبية الصحابة محظورة أو بدعة أو مخالفة للشريعة أو مكروهة لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا اتفق أهل العلم على جواز الإهلال بما أو التلبية بما ذكر عن الصحابة، وإن اختلفوا في الأفضل. فالمنقول عن الشافعي أن الأفضل الاقتصار على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنه، ولا بأس بالزيادة. وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأكابر أهل العلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والسنة أن يذكر نسكه فيها، أي ويسن أن يذكر النسك في العمرة أو في الحج. فإذا أراد عمرة يقول لبيك عمرة، وإذا أراد حجا إن كان قارئا يقول لبيك عمرة وحجا، وإن كان مفردا يقول لبيك حجا، وإن كان متمتعا يقول لبيك عمرة. والمسنون ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. والمؤلف رحمه الله يقول: ويسن أن يذكر نسكه فيها، وهذا مشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقال بعض فقهاء الحنابلة لا يستحب ذلك، وهذا قد روي عن ابن عمر وطائفة، وفي نظر بل يحتمل القول بالوجوب، بل يحتمل القول بالوجوب، لأنه من تعيين النسك، ولأن هناك ارتباطا بين الإهلال بالنسك وبين نية الدخول في النسك. وإن كان كما سبق أن نية الدخول في النسك ركن من أركان الحج، بينما الإهلال في النسك قيل واجب وقيل مستحب وقيل ليس بواجب ولا بمستحب، ولكن الأحوط الإنسان أن يلبي بنسكه، أن يلبي بنسكه وأن يجهر بذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، بل هذا متواتر عن القوم. وقد تقدم في حديث عمر حين قال صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي، فقال: قل عمرة في حجة. والقول بوجوب الإهلال قول قوي، فإن لم يكن واجبا فلا أقل من أن يكون مستحبا، لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولكن من تركه لا شيء عليه، لا دم عليه ولا فدية. أما لو لم ينوي الدخول في النسك فلا حج له ولا عمرة، وهذا مما أجمع عليه المسلمون، لأن نية الدخول في النسك ركن من أركان الحج، وإنما الأعمال بالنيات، الأعمال الصحيحة ومقبولة بالنيات، فإذا لم توجد النية فلا حج ولا عمرة. قوله: وأن يبدأ القارن بذكر عمرته، أي ويسن أن يبدأ القارن بذكر عمرته، حيث يقول لبيك عمرة وحجة، يقدم لفظ العمرة على لفظ الحج، لما تقدم في حديث عمر في البخاري: قل عمرة في حجة، فقدمت العمرة على الحج، ولأن أعمال العمرة تكون سابقة لأعمال الحج. قوله: وإكثار التلبية، أي ويسن أن يكثر من التلبية، أي منذ أن يحرم حتى يدخل أدنى الحرم إن كان معتمرا، وإن كان قارنا أو مفردا فيمسك عن ذلك حتى يفرغ من أعمال العمرة، ثم بعد ذلك يشرع في التلبية حتى يرمي جمرة العقبة. وقد قال ابن عباس بأن المعتمر يمسك عن التلبية حين يستلم الحجر، وقول ابن عمر أصح، فقد جاء في صحيح البخاري من طريق ابن عليا قال: أخبرنا أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. والعلماء رحمهم الله تعالى مختلفون في حكم التلبية بعد الاتفاق على مشروعيتها، قيل سنة، قيل التلبية سنة لا يجب بتركها شيء، وهذا مذهب الشافعي وأحمد. وقيل التلبية واجبة ويلزم بتركها دم، وأصحاب هذا القول يقولون بوجوب الدم على كل من ترك واجبة. وقيل التلبية فرض الحج، وأنا محكي عن طائفة من التابعين. وقال ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى: ونستحب أن يكثر من التلبية من حين الإحرام، ويرفع الرجل والمرأة صوتهما بها ولا بد، وهو فرض ولو مرة. وفي قول ابن حزم رحمه الله تعالى نظر، حيث لو قلنا بوجوب التلبية فلا يلزم من ذلك وجوب رفع الصوت، هذا أمر زاد على وجوب التلبية، ففي من قال التلبية فرض، وفي من قال التلبية فرض ورفع الصوت فرض. ثم ابن حزم رحمه الله تعالى لم يفرق بين حكم الرجال وحكم النساء، وهذا سوف يأتي إن شاء الله بحثه في آخر هذا الباب. وفي الجملة، فالتلبية مشروعة بالاتفاق، فإذا قيل بالوجوب فالواجب مرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو سنة. قال المؤلف رحمه الله: مشروعية للرجال والنساء، إلا أن جماهير العلماء منهم الأئمة الأربعة يرون أن المرأة تخفض صوتها حيث لا يسمعها الأجنبي عنها، وإذا لم يكن تم أجنبي فلا بأس أن ترفع صوتها، على خلاف بين أهل العلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتتأكد أي التلبية إذا علا نشزا بالفتح، أو هبط واديا، أو صلى مكتوبا، أو أقبل ليل أو نهار، أو التقط الرفاق أو سمع ملبيا أو فعل محظورا أو ركب دابة أو نزل عنها أو رأى البيت. يقول المؤلف إن هذه الأمور يستحب فيها وعندها التلبية، وهذا مأثور عن جماعة من السلف. وفي ذلك حديث مرفوع من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبي في حجة إذا لقي راكبا أو على أكما أو هبط واديا كإدبار الصلاة المكتوبة في آخر الليل. وهذا الخبر لا يعرف له إسناد، وهو خبر منكر. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في التلخيص أن ابن عساكر في أحد كتبه رواه، ولكن هذا خبر منكر، وذكره الزيلعي في نصف الراية. ولكن جاء هذا عن جماعة من السلف، فذكر ذلك إبراهيم فيما روى عن سعيد بن منصور أنهم كانوا يستحبون ذلك. وذكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في شرح العمدة وعزاه لطائفة من السلف وأكد هذا الأمر. وهذا الأمور كلها لم يثبت بها نص، ولم يذكر ذلك جابر بن عبد الله في سياق حجته للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا ذكر ذلك ابن عمر، ولا ذكر ذلك ابن عباس، ولا نقل ذلك إلينا بأسان الصحاح. إنما جاء في البخاري من حديث جابر قال كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. وهذا عام حال الإحرام وغيره. أما تقييدها التلبية في مثل هذه الأمور هذا يحتاج إلى دليل، والأصل في العبادات المنع حتى يثبت دليل في ذلك. وقد لجأ بعض أهل العلم إلى القياس فقال إن شرع التكبير حين الصعود والتسبيح حين الهبوط من حديث جابر في البخاري فلن تشرع التلبية من باب أولى. وفي هذا القياس نظر لأمرين. الأمر الأول أنه لا قياس العبادات، ولا سيما أن التعليل في مثل هذه العبادة لم يثبت إلا من أقوال أهل العلم. وحين يقال لا قياس في العبادات ليس هذا على إطلاقه. فالعبادات نوعان. النوع الأول ما جاء التعليل في أحكامها، فالقياس يصح في هذه المسألة في الجملة التي توفر الشرط وانتفت الموالع. النوع الثاني ما لم يثبت التعليل فيه، هذا لا يصح القياس فيه بأي حال من الأحوال. هذا أقوله في الجملة، وتحتها بين الأمرين تفريع وتفصيل، ليس هذا محله. الأمر الثاني، الاعتراض الثاني على هذا القياس أن هذا انعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمكن فعله ولم يفعل، هذا مبطل للقياس. المشروع إذا للحاج وغيره إذا صعد أن يكبر، وإذا هبط أن يسبح، وما بين ذلك تحصل التلبية قبل وبعد وما بين ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويصوت بها الرجل أي يجهر بالتلبية. واستدل المؤلف على ذلك بحديث السائب بن خلاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى جبريل فأمرني أن أمر أصحابي يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية، صححه الترمذي. هذا الخبر رواه مالك وأحمد وأهل السنن وابن خزيمة وابن الجارود من طرق عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك ابن أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث عن خلاد بن السائب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى وروى بعضهم هذا الحديث عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، والصحيح هو عن خلاد بن السائب عن أبيه. هذا كلام أبي عيسى رحمه الله تعالى. وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى وهذا الحديث اختلف فيه اختلافا كثيرا، وأرجو أن رواية مالك أصح، أي عن عبد الله عن عبد الملك عن خلاد بن السائب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وجماعة. والحديث دليل على من قال أو دليل أو الحديث دليل على مشروعية الإهلال والتلبية. ودليل على مشروعية رفع الصوت بهما، وقد احتج به من قال بوجوب الإهلال والتلبية. والواجب كما تقدم يصدق فعله بمرة واحدة، لأنه قد تقدم أن الإهلال لا يشرع تكراره إلا على وجه التعليم، أما التلبية فيشرع تكرارها والواجب على ظاهر هذا الحديث مرة واحدة، فما زاد فهو مستحب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإنما يسمى الجار بالتلبية في غير مساجد الحل وأنصاره. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: التلبية إذا برز عن البيوت، إذا برز عن البيوت. وقال: إذا أحرم في مصره لا يعجبني أن يلبي. واحتج على هذا بما رواه فيما ذكره عنه أبو داود رحمه الله تعالى في مسائله لأحمد، رواه عن محمد بن فضيل عن ليث عن عطاء عن ابن عباس أنه سمع رجلا يلبي بالمدينة فقال: إن هذا لمجنون. التلبية في البيوت إنما التلبية إذا برز. وظاهر الكراهية في من أحرم من بلده، وأما الذي يحرم من المواقيت ويمر بالمساجد والقرى فلا يدع التلبية. قوله: وفي غير طواف القدوم والسعي بعده، وهذا واضح كما تقدم. قال: وتشرع بالعربية، أي وتشرع التلبية بالعربية لقادر، وإلا فبلغته. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في شرح العمدة: ولا يجوز أن يلبي بغير العربية ويقدر على التلبية بالعربية أو على تعلمها، لأنه ذكر مشروع فلم يجوز إلا بالعربية كالأذان، أي لا يصح إلا بالعربية، تكبيرات المقيدة تكبيرات الصلاة ونحوها فلا تصح إلا بالعربية. قال: وغير ذلك من الأذكار المشروعة. وقد جاء نحو هذا في المغني لابن قدامة رحمه الله تعالى. صحيح في المسألة أن التلبية بالعربية تجب لمن كان قادرا على العربية، وأما من لم يقدر على العربية فيلبي بلغته بدون كراهة، لقوله تعالى: واختلاف ألسنتكم. فهذه لغته، ولأنه لا يحرم عليه أن يرطن بلغته، ولكن إذا كان محسنا للعربية فالأذكار المقيدة والأذكار المشروعة يجب عليه أدبيها بالعربية، كما أنه يحرم عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام بغير العربية، تكبيرة الواجبات بغير العربية، كما أنه يحرم عليه أن ينادي بغير الأذان بغير العربية. وأما الخطبة ففيها تفصيل لأهل العلم، إذا كان المستمعون من العرب فيجب عليه يخطب بالعربية، وإذا كان المستمعون من العجم ولا ينتفعون بالعربية فلا بأس يخطب بالأعجمية. قوله: ويسن بعدها دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في ذلك حديث رواه الدارقطني من طريق صالح بن محمد بن زائدة عن عمارة بن خزيمة عن أبيه، أي خزيمة بن ثابت، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله مغفرته ورضوانه واستعاذ برحمته من النار. وهذا خبر ضعيف لا يحتج به. صالح بن محمد قال عنه أحمد: ما أرى به بأسا، ولكن ضعفه يحيى بن معين وعلي بن المديني. وقال البخاري: منكر الحديث، تركه سليمان بن حرب. وقال الدارقطني: ضعيف الحديث. وقد زاد صالح في آخر الحديث قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: كان يستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا تابع لما قبله، كل ضعيف، لأن مدار على صالح بن محمد وهو منكر الحديث كما قال البخاري وكما تركه سليمان بن حرب وغيره، حين لا يشرع هذا بعد الفراغ من التلبية، لأن هذه عبادة، والعبادة لا بد لها من دليل صحيح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتخفيها المرأة بقدر ما تسمع رفيقتها، أي وتخفي المرأة التلبية والإهلال بقدر ما تسمع رفيقتها. وقد نقل غير واحد من العلم الاتفاق على ذلك، أي الاتفاق على عدم جهر المرأة أو على عدم جهر المرأة وجهرها عند الرجال، وإذا لم يسمعها أجنبي فلها أن تجهر. وقيل الأفضل أن تخفي ذلك مخافة الفتنة ومخافة أن يسمعها أجنبي. والمؤلف رحمه تعالى علل بالفتنة ولم يقل بأن الصوت عورة، لأن صوت المرأة ليس بعورة ولكنه فتنة. وقد اختلف الفقهاء رحمه تعالى في صوت المرأة، فقيل عورة وهذا لا يصح ولا دليل عليه، ولو كان صوته عورة لما جاز أن تخاطب الرجال مطلقة إلا للضرورة. فذلك حين نقول وجه المرأة عورة فلا تكشف للرجال مطلقة إلا إذا أراد يراها الخاطب وللضرورة كعلاج ونحوه. القول الثاني أن صوت المرأة ليس بعورة ولكنه فتنة، وهذا الصحيح، فإن صوت المرأة فتنة، ولهذا شرع للمرأة إذا ناب الرجل شيء في الصلاة أن تصفق، ولم يشرع لها أن تسبح لأن صوتها يفتن الرجال. وقد روى عن ابن عمر وابن عباس وطائفة من التابعين أن المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية، وقد ذكر البياقي في السنة الكبرى وابن أبي شيبة المصنف آثارا كثيرة عن السلف من عدم جهر المرأة بالتلبية، وذكره بعض أهل العلم إجماعا. وقال ابن حزم رحمه الله تعالى بأن المرأة كالرجل، فكما يشرع للرجال الجهر يشرع للنساء الجهر، كما هو فرض على الرجال هو فرض على النساء. وقال رحمه الله تعالى بأنه لم يثبت تخصيص للرجال دون النساء، وضعف الأثار المروية عن ابن عمر وابن عباس، وباعتبار أنه لا يعتبر قضية الإجماع لم يصغ له، غير أنه رحمه الله تعالى أورد أثرا صحيحا، أورد أثرا صحيحا، وهذا الأثر رواه ابن أبي شيبة في المصنف في سنن صحيح من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: خرج معاوية ليلة النفر فسمع صوت تلبية، فقال: من هذا؟ قالوا: عائشة اعتمرت من التنعيم. فذكر ذلك لعائشة فقالت: لو سألني لأخبرته. فهذا إسناد صحيح إلى عائشة، وقد كانت تجهر بالتلبية حتى سمعها معاوية من بعد، ولم ينكر ذلك عليها معاوية ولا أنكر على عائشة أحد من الصحابة ولا من التابعين، بل فعلها دليل على أنه غير محظور. فلذلك الصحيح في هذه المسألة مراعاة المصالح ودرء المفاسد، إذا كان بجهر المرأة مفسدة وافتتان للرجال بها فيجب عليها أن تخفض صوتها حيث لا تسمع إلا النساء ولا تسمع الرجال الأجانب، وإذا لم يكن بصوتها فتنة كالعجوز الطاعنة في السن فلا مانع أن تجهر بالتلبية لفعل عائشة رضي الله عنها، والإسناد إليها من صح الأسانيد، ولا سيما أنه لم ينكر عليها أحد، ولا سيما أيضا أن العلة من النهي عن رفع الصوت هي مخافة الفتنة. فإذا كانت العلة الفتنة فيقال إذا وجد الفتنة يمنع مطلقا، وإذا انتفت الفتنة أذن مطلقا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تكره التلبية لحلال، وهذا قول جماهير العلماء أن الحلال إذا لم يحرم لا بأس أن يلبي. قال: لأن الذكر مستحب، فكما يستحب للمحرم يستحب لغيره. القول الثاني أن التلبية للحلال مكروهة، وهذا قول لمن مالك رحمه الله، لأن التلبية من شعائر الإحرام وليست بعبادة مستقلة بنفسها، وهذا أقوى من الأول. وبذلك انتهى باب الإحرام، ونقف على باب محظورات الإحرام، والله أعلم.
بالنسبة لاستقبال قبل الإحلال ليش على التسمية والتكبير والحمد لله ونحو ذلك شيء؟
الاستقبال
لما يستقبل قبل الإهلال هل يسمي
التسمية لا تزرع غير مشروعة من ورد التسبيح في البخاري من رواية وهيب ويحتمل شذوذها. لا
شيخ ما نقول أن عائشة لها حكم
خاص لأنها مريضة وأنها لا تطيق. بلا شك عائشة رضي الله عنها لا يمكن لأحد أن يطمع فيها وهي أم المؤمنين، ولكن عائشة رضي الله عنها جهرت المسألة مسألة تعليم ليست مسألة خصوصية. هنا كانت عائشة رضي الله عنها تجهر بالتلبية، لو كان هذا خاصا لعائشة لبين هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إذا عللنا بأنه لا يطمع فيها أحد دخل في التعليم ما عللنا به، هي ما خافت الفتنة، نحن إذا خيف الفتنة تمنع، وكون عائشة يطمع فيها أحد ولا يخاف يعني الفتان فيها هذا يدخل في التعليل السابق، كل امرأة يدخل في هذا، وإذا لم توجد ذلك فالعموم. ولهذا لم يسر عليها معاوية ولم يستصل منها أحد. لكن الجواب إن قال قائل طيب ماذا نصنع بالإجماعات المنقولة؟ ما قال غير واحد من العلم الإجماع على أن المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية، وأنها إذا لم يسمعها أجنبي فلا بأس أن تلبي، والأفضل قالوا أن تخفي بقدر ما تسمع رفيقتها. فالجواب نقول إن فعل عائشة دليل على أن الإجماع غير صحيح، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الإجماع منعقد على خشية وجود الفتنة والتعليل بفتنة ونحو ذلك، وهذا التعليل قائم حتى مع وجود أثر عائشة، فإنه لا يقال بالجهر حتى مع وجود الفتنة، ولا يمكن لشخص يقول حتى مع وجود الفتنة للمرأة أن تجهر إلا اللهم ما جاء عن ابن حزم رحمه الله تعالى فإنه عمم الحكم. الأمر الثالث أن كثيرا من الإجماعات المنقولة في جزئيات المسائل لا تثبت ولا تصح ويبالغ بها أصحابها، والإجماع نوعان: إجماع قطعي هذا تحرم مخالفته كالإجماع على الصلوات الخمس والإجماع على صلاة الظهر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات والفجر 2 ركعات، الإجماعات قطعية، وكالإجماع على تحريم الخمر ونحو ذلك الإجماعات قطعية لا تصح مخالفته ولا الاجتهاد في ذلك. إجماعات ظنية لم تثبت من كل وجه، يعني عدم وجود مخالف هو الإجماع عندهم، هذا نوعان. النوع الأول إذا لم يثبت عن أحد خلافه وتواتر نقل إجماع عن السلف فليس يحتاط لدينه لا يخرق هذا الإجماع مدى ما نقل عن أحد الصحابة ولا السلف خلافه، وكما قال نحن رحمه تعالى إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. النوع الثاني إجماع نقل يعني باعتبار عدم وجود المخالف، لكن نقل مخالف كهذا الإجماع هذا لا مانع من مخالفته، لأن عائشة رضي الله عنها حجة في نفسها ولا يعقل الإجماع بدونها، ولا سيما أنها تفعل أمرا هو من خصائصها، فالحجة فيه تكون أقوى. إذا فعلت المرأة أمرا هو من خصائصها فيكون حجة فيه أقوى، لأنه كان عنده سابق علم بالنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم نقل ذلك إلينا. فعلى كل خلاصة الأمر إذا وجد فتنة تمنع المرأة، ما وجد فتنة في الأصل الجواز ما هو بالأصل المنع كما نقل في ذلك قول الجمهور. نعم
ثبت
أن
عائشة رضي الله عنها قالت لو
استقبلت المرأة مستقبلت وغسلت النبي صلى الله عليه وسلم إلى النساء. نعم صحيح هذا. الصحابة سمعوا يعني ما قالوا. على أساس ما في إشكال أصلاً، المرأة تغسل زوجها والزوج يغسل زوجته، هذا لا إشكال فيه. نقل غير واحد من العلم الإجماع على المرأة أن تغسل زوجها، وأما الزوج يغسل امرأته هذا قول الجمهور. الصحيح جواز الأمرين مطلقاً ولا إشكال في هذا.
هذا يعني صوت
هذا ما في إشكال، هذا محل اتفاق أن تكون المرأة مثلا خاطب الرجال الحاجة زواج هذا محل اتفاق، لأن الله جل وعلا منها إلا عن الخضوع بالقول وتخضعنا بالقول يطمع الذي في قلبه مرض، لكن هنا قالوا مخافة الافتتان حيث أن تجهر تستطيع أن تخفي، هذا فرق بينهما. وأما كون خاطب الرجال عند البيع عند الشراء بدون مماكسة وإلحاح خضوع بالقول فجوازها هذا محل اتفاق، أما كونه تخضع بالقول فهذا لا يجوز يمتنع، هذا نص القرآن. نقول لا لا أفضل التمتع لمن لم يسق الهدي، ومن سق الهدي فالقران أفضل. نعم لا يلزم ينقل غيرنا بشيء. ابن أبي شيبة إمام ثقة وهو من كبار الأئمة وهو شيخ وأكابر أهل العلم ومرتبته في العلم متقدمة أيضا متقدمة على الإمام البخاري وعلى الإمام أحمد وعلى طبقة هؤلاء متقدمة في السن على طبقة هؤلاء. فنقل حجة وهذا جاء بأصح الأسانيد عن عائشة رضي الله عنها.
والله شيخ في كلام معاوية ليس هناك إنكار على عائشة أو إنكار على رفع الصوت للنساء أصلا لما قال منها
لا إنكار ليلة النقر يلبي أنكر تلبي ليلة النقر فقال لأن اعتمرت من التنعيم ولا أنكر. ثم أيضا لو قدر أن معاوية أنكر قالت لو سألني لأخبرته إلا أخبرته أن إنكار غلط لكن ما أريد هذا أصلا ولا ينبغي التفت لهذا.
ما يحتمل وشهود جار لأنه جاء في الصحيحين
لا ما يلزم من هذا كانت تلبي كان النساء يلبين ولا ذكر عن أحد المنح من ذلك أسانيد صحيحة. فلو كانت المرأة ممنوعة من الجهر بذلك لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيان عاما يعلمه العام والخاص. الله جل وعلا ما فرطنا في الكتاب بشيء. الله جل وعلا ما كان ربك نسية وهذا من خصية النساء فحين تنقله امرأة يكون الحكم أقوى. لو نقله رجل لكان هناك مداخل لكن حتى انقل المسألة امرأة وهذا من خصوصيات وتجهر بذلك هذا دليل على قوة القول في الجواز. ولكن كما تقدم إذا كان في فتنة تخفي
امرأة هذه
غير امرأة هذه هذا في عهد معاوية ما في مانع. الأصل في التلبية أن يلبي كل شخص لنفسه أو عن نفسه وتقصد التلبية الجماعية وتقصد التكبير الجماعي هذا هو المحظور عند السلف حيث يصدرون عن لفظ واحد وينتهون بلفظ واحد هذا هو المنهي وهذا عمل بدعة لما جاء في الصحيحين حديث القاسم محمد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث أمرنا هذا من اسم فهو رد ولأن هذا الأمر انعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا نفعل مع إمكانية الفعل. أما كون كل شخص يلبي عن نفسه فيكون في توافق في التلبية جماعة والتكبير جماعة هذا لا مانع منه. يعني ما قصد الوقوف عند مواقف ولا انتهاء عند مواقف إنما قصد التلبية عن كل واحد عن نفسه فهذا لا محظور فيه. وأما قضية دخل المساجد في التلبية ونحو ذلك لا شك أنه لا يشوش على غيرهم. فإذا دخل المسجد لا يشوش على غيره في التلبية لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل على الصحابة وهم يقرأون القرآن قال لا يجهر بعضكم على بعض رواه أبو داود بسند قوي فحينئذ لا يؤذي المصلين ولا يؤذي قراء القرآن في الجار بالتلبية يخفي ذلك. أما يكون كل شخص يلبي عن نفسه فهذا لا يؤذي هذا ولا لا يؤذي هذا ولأن الصحابة كانوا يجهرون بالتلبية حتى تبح حلوقهم وهذا محل اتفاق على التلبية والجهر بذلك أفضل من إخفاء ذلك. لكن إذا كان يؤدي إلى تشويش على الغير وأذية الغير تأذية نائم أو مصلي ونحو ذلك فإن الإنسان يخفي صوته. الله أعلم.